الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة قالت إني كنت لا أدخل البيت إلا للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض. والترجيل هو تسريح الشعر، وفيه أن الشخص إذا كان عنده شعر ينبغي أن يهتم به، فيهتم بترجيله أي بتسريحه، وليكن ذلك في بعض الأيام دون بعض. أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض. وفيه أن ملامسة المعتكف للمرأة من غير شهوة لا يضر الاعتكاف، فإن التسريح يستدعي ذلك، يستدعي إلى شيء من الملامسة، فملامسة المعتكف لأهله من غير شهوة لا يضر ذلك في اعتكافه، وإنما الذي يضر إذا كانت الملامسة بشهوة. وإذا لامس بشهوة، إذا ماشر بشهوة وهو معتكف، فإن أنزل فالذي عليه جمهور العلماء أن اعتكافه يبطل بذلك، وهكذا إذا حصل منه الجماع فيبطل بطريق الأولى، والله يقول لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، والمباشرة التقاء البشرة بالبشرة. وإذا حصلت مباشرة من غير إنزال فأكثر العلماء على أن ذلك لا يجوز مع صحة الاعتكاف. وذهب الإمام مالك إلى بطلانه، وهذا كما قلنا إذا كان عن طريق الشهوة. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض. وفي مشروعية استعمال الرجل أهله في خدمته، ومن ذلك استعمال الآن في ترجيل الشعر كما في هذا الحديث. وفيه أن المعتكف لا يمنع من ترجيل شعره، ويلحق بذلك ما يحتاج له من تنظيف البدن كتقليم الأظفار وغير ذلك مما يحتاج إليه. ومن باب أولى لا يمنع مما يحتاج إليه مما هو أعظم من ذلك بالنسبة لهم كمدرسة العلم والقراءة في كتب العلم فإن حاجة الشخص إلى ذلك أعظم من حاجته إلى ترجيل شعره. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض. وفيه طهارة بدن الحائض في طهارة بدن الحائض وهذا أمر معلوم غير أن هنالك قول من الأقوال الشاذة وهو نجاسة القول بنجاسة بدن الحائض وهو قول ينسب إلى أبي يوسف صاحب أبي حنيفة ويقال أن ذلك لا يثبت عنه ويحكى عن عبيد السلماني ويقال أن ذلك لا يثبت عنه وعلى كل من هذا القول من الأقوال الشاذة. والمعروف عن الحنفية عن أبي حنيفة وعن أصحابه أنهم يرون أن الحائض إذا ما انقطع دمها فيبقى في جسدها نجاسة حكمية لا حسية نجاسة حكمية لا حسية فلهذا يرون إذا اغتسلت الحائض بعد انقطاع دمها فإن النجاسة الحكمية في بدنها تنتقل إلى الماء فيصير ذلك الماء نجسا وهكذا يقولون في الجنب إذا اغتسل أن النجاسة الحكمية تنتقل من بدنه إلى الماء فيتنجس الماء بذلك وكلامهم في الحائض ما هو في وقت حيضها وإنما بعد انقطاع دم الحيض وذلك أن إذا اغتسلت في أثناء حيضها فإن النجاسة الحكمية لا تنتقل إلى الماء لأن هذا الغسل لا يرفع الهدف إذا اغتسلت في أثناء حيضها فهذا الغسل لا يرفع الهدف فلا تنتقل النجاسة الحكمية لكن إذا انقطع الدم فالغسل حينئذ يرفع الهدف وسواء نوت الاغتسال من الحيض أو لم تنوي فإن الحنفية لا يشترطون النية في الغسل وهذا قول أيضا من الأقوال الضعيفة فعلى كل هذا الحديث يدل على طهارة بدن الحائض ويؤخذ منه من باب الاستنباط أن للحائض أن تغسل الميت إذا كان هذا الميت مما يجوز لها أن تغسله كالمرأة وكالطفل الصغير دون السبع السنين. وهكذا في التغسيل المرأة لزوجها إذا مات فإنه يجوز للحائض أن تفعل ذلك، وهذا الذي عليه العلماء أو أكثر العلماء. وهناك من منع من ذلك كالإمام أحمد رحمه الله في بعض الروايات، فتارة يمنع وتارة يجيز، وهكذا ينقل عن علقمة المنع والجواز. والصحيح الجواز، فإن الحائض طاهر كما يدل عليه هذا الحديث، بدل الحائض طاهر كما يدل عليه هذا الحديث. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، واحتج بهذا الحديث من قال من أهل العلم أن الحائض ممنوع من المسجد، وكالشاهد من الحديث أنها إذا لم تكن ممنوعة لدخلت إلى خباء النبي عليه الصلاة والسلام وقام بترجيله في خبائه، ولا حاجة إلى أن يتكلف النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الفعل وأن يخرج رأسه إلى خارج المسجد إلى حجرة عائشة رضي الله عنها. وفيه شيء من التأمل. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد في استحباب الاعتكاف، وأن الاعتكاف يكون في المسجد ولا يكون في البيوت. قال وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفيه أن إخراج الرأس من محل الاعتكاف لا يبطل الاعتكاف، ويلحق بذلك ما كان شبيها به كإخراج اليد لتناول شيء، وهكذا إذا أخرج قدمه ولم يكن معتمدا عليها في قيامه، فإنه إذا كان معتمدا على قدمه التي أخرجها بمعنى أن جسده قائم على تلك القدم فهو في حكم الخارج من محل الاعتكاف، في حكم الخارج من محل الاعتكاف، فإن قيامه في الحقيقة في خارج المسجد إذا أخرج قدمه وكان اعتماد الجسد على القدم التي في خارج المسجد فهو في الحقيقة قائم في خارج المسجد، لكن إذا كان معتمد على قدمه التي في المسجد وأخرج قدمه الأخرى فإنه لا يبطل الاعتكاف لمن فعل ذلك متعمدا. قال وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان أي للبول أو الغائط. وفيه التكنية عما يستقبح، عما يستقبح ذكره، فقالت إلا لحاجة الإنسان أي الذي لا بد للإنسان منه، وهذا مما لا بد للإنسان منه ولا يمكن فعل ذلك في المسجد، لا يمكن فعل ذلك في المسجد. وهذه الحمامات أو الكنف التي تبنى في هذه الأزمان تابعة للمسجد، وهكذا محلات الوضوء لا تدخل في حكم المسجد، وإن كانت داخل بناء المسجد، داخل بناء بمعنى أنه ليس بينها وبين بناء المسجد فاصل، لكنها لا تدخل في حكم المسجد. نعم. نعم. إذا وضعت من أجل الصلاة، نعم، من أجل الصلاة فهي في داخل في حكم المسجد. وضعت لشان آخر ما هو للصلاة، وضعت لحفظ أدوات المسجد فهي ملحقة بالمسجد، وضعت لأمر أجنبي ما يتعلق بالمسجد فالذي ظن ما تدخل في حكم المسجد، وإنما الأعمال بالنيات، من بناها إذا كان ما يقصد أنها للمسجد، ما وضعها للصلاة ولا وضعها لأدوات المسجد وإنما لأمر أجنبي، فهي مصالح متعلقة نعم مصالح متعلقة لمن بناها، لكن ما أراد أن يضمها إلى المسجد فلا تدخل في المسجد، وإنما الأعمال بالنيات. والشخص قد يبني مسجدا ويجعل شيئا متصلا به ببنائه ويخرج عن كونه من المسجد بالنية، كمحلات الوضوء كما عرفنا والحمامات، وقد يبني شقة متصلة بالمسجد ما هو بنية، ما وضعه من أجل الصلاة وإنما لإمام المسجد وما إلى ذلك، فلا تدخل في حكم المسجد. فعلى كل محلات الوضوء والحمامات ما هي داخلة في المسجد، ولو كانت داخلة في المسجد لما جاز قضاء الحاجة فيها، لو كانت داخلة في المسجد لما جاز قضاء الحاجة فيها، فإن قضاء الحاجة لا يجوز في المساجد. فبناء على هذا لا يخرج المعتكف إلى دورات المياه إلا من أجل حاجة الإنسان، لا يخرج إلى دورات المياه إلا من أجل حاجة الإنسان، لا يخرج عبثا لأمر ليس له يعني غير محتاج إليه، وإنما يخرج حاجة الإنسان وإن كانت متصلة بالمسجد، إلا أنها تعتبر خارجة عن المسجد حكما وليست من أجزاء المسجد، وإنما هي مرافق بنيت لمصلحة المسجد خارجة عن مسمى المسجد ولا تدخل في أحكام المسجد، فلا يخرج الإنسان إلى دورات المياه وهو معتكف إلا إذا أراد قضاء الحاجة أو أراد التوضؤ، لكن إذا أراد تسديد الوضوء يخرج ولا لا يخرج؟ ها؟ لا يخرج إذا أراد التسديد، فإن تسديد الوضوء سنة من السنن، والبقاء في المسجد في حال الاعتكاف واجب على المعتكف أن يبقى في المسجد إذا ما اعتكف، ولا يخرج من المسجد إلا بنية ترك الاعتكاف وإبطال الاعتكاف والخروج منه، أما يخرج من المسجد وهو معتكف فما يجوز ذلك إلا لحاجة الإنسان، الشيء الذي لا بد منه. ها؟ أهو؟ طيب يمكن هذا في المسجد، هذا شيء يعني صار ما في من يقوم به إلا المعتكف مثلا، ما في شخص يقوم به مثلا، وما يمكن يعني أن يفعل المسجد عن طريق نعم يوضع شيء من الصحون الواسعة ربما تغسل في المسجد، على كل إذا شيء صار لابد منه، نعم شيء لابد منه يعني فيما يتعلق بمأكلهم ومشربهم ما تيسر إلا هذا مثلا، ما تيسر إلا هذا يمكن يخرج شخص لفعل ذلك من أجل أن الحاجة تدعو إلى ذلك، وعلى كل يترك الإنسان التوسع في هذه القضية، فلا يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه. نعم الحوش سور المسجد في حكم المسجد. تفضل. نعم. لا لا هنا إذا كان شيء يمكن هذا الأصل نعم الإنسان ما يخرج إلا إذا دعت الحاجة لذلك، لكن الوضوء في المساجد الآن المفروشة يحصل فيها شيء من الأذية هنا، فإن الماء يسقط على المفارش ويحصل شيء من الأذية. نعم في السطح يمكن ها صرح. صرح المسجد هو في حكم تقصد صرح محوش عليه.
محوش
نعم. هو يدخل في حكم المسجد. كيف؟ وإن لم يصلوا فيه لكنه داخل في حكم المسجد، حتى سطح المسجد هو داخل في حكم المسجد، وإن كان مثلا الناس ما يصلون فيه لكنه داخل في حكم المسجد. فالمسجد وما فيه نعم يجوز البقاء فيه، والحوش حوش المسجد تابع للمسجد وللمعتكف أن يخرج إليه. نعم ها هنا صفه من المسجد كيف فوق المسجد حمامات؟ لا هو تقصد يعني يفعل هذا بعد أن بني المسجد يبني حمامات في سطح المسجد، يجعل حمامات في سطح الحمامات. نعم يمكن يجعل حمامات في سطح الحمامات، وهذه المسألة تحتاج إلى نظر. إذا هذا القضية في شيء من النظر والتأمل، وإذا جعل الحمامات على سطح الحمامات السفلى نعم أبعد للشبهة. ما هذه القضية فيها شيء من النظر والتأمل. نعم
إذا كان أعلى حمام في التابع من المسجد لكن أعد هذا الدرس كانت تكون مثلا غرفة أو فوق حمام أو غرفة يعني فوق البناء،
ما هو في بناء المسجد؟
لا
ما في شيء،
هو البناء هو بناء واحد
ما يضر الاتصال. الاتصال ما يضر، وإنما يلضى إلى مقصود الباني، وإلا كثيرا نعم الأبنية قد تتصل قد نعم قد جعل له مسجدا في عمارة، يجعل دورا مسجدا فالبناء من أوله إلى أعلاه متصل، وإن لم يحصل الفصل بنية الباني، فإذا ما جعل تلك الأبنية من مصالح المسجد وإنما جعلها أمرا مستقلا ما هي أدوات المسجد، وكذلك ما قلنا ما هي الصلاة، وإنما جعلها مصلحة مستقلة لأمر مستقل فلا تدخل في أحد المسجد. نعم نقف إلى هذا الموضع وننتقل للفرائض.